الجزيرة. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي إلى الحديث السادس من باب العراية وغيره، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذوه. وقد شرعنا في المرة الماضية في الكلام على هذا الحديث، ووصلنا إلى الوجه التاسع من الوجوه التي ذكرها ابن الملقن في شرحه. فقال: الوجه التاسع: جميع أجزاء الميتة يحرم بيعها كما قررناه حتى قرنها وعظمها. قال القرطبي: ويستثنى عندنا ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فإنه طاهر منها، وهو قول أبي حنيفة أيضا. وزاد أبو حنيفة وابن وهب من المالكية: عظم الفيل وغيره والسن والقرن والظلف فلا تنجس بالموت لأن الحياة لا تحلها. قال: والجمهور على خلافهما في العظم وما ذكر معه. ثم تكلم عن الريش وعن الجلد وغير ذلك، وذكر طبعا ميتة السمك والجراد. هذه البحوث كلها أيها الإخوة المتعلقة بالميتة سنذكرها ملخصة من الزاد في المجلد الخامس من صفحة 749 إلى صفحة 760، ما يتعلق بالميتة في الزاد المجلد الخامس 749 إلى 760، حيث ذكرنا في المرة الماضية أن ابن القيم تكلم عن هذا الحديث بالتفصيل. فنذكر هنا ملخصا ما ذكره فيما يتعلق بالميتة. قال: وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله. ثم تكلم ابن القيم أول ما تكلم عن يعني عود الضمير: لا، هو حرام. فهل هذا الضمير يعود على البيع أو يعود على البيع والانتفاع؟ فإذا هذا أول ما تكلم عنه ابن القيم فيما يتعلق بمباحث الميتة. فإذا أنت اكتب هذه المباحث هكذا: أول شيء عود الضمير، عود الضمير في قوله هو حرام، هل يعود على البيع أو يعود على الانتفاع؟ فإن كان يعود على البيع فيجوز الانتفاع من الميتة بشحومها فيما ذكر من طلي السفن والإضاءة وغير ذلك. وإن كان يعود على البيع والانتفاع فلا ينتفع من الميتة بشيء. كون الضمير يعود على البيع فقط هذا هو قول الشافعي، قول الشافعي أن الضمير يعود على البيع، لا هو حرام، يعني بيع الشحوم حرام، لأن الشحوم من الميت، فالمحرم هو بيعها وليس المحرم هو الانتفاع بها. فيمكن للإنسان أن يستخرج يعني شحم ميت وينتفع به لكن لا يبيعه، هذا قول الشافعي، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الذي انتصر له ابن القيم في هذا البحث أن الضمير يعود إلى البيع. وأما قول الجمهور فهو يعود إلى البيع والانتفاع، فعندهم لا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما استثني طبعا من الشعر وغيره كما سنذكر. فإذا هذا أول بحث، وطبعا يعني الكلام سهل يعني ليس فيه صعوبة، لكن يكفينا في بداية الأمر أن نعرف يعني هذا الاختلاف. وقد ذكرنا في المرة الماضية أيها الإخوة يعني أن السياق يعني يدل على هذا القول الأول، أن السياق يعود أو يدل على هذا القول الأول. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميت فإنه كذا، هذا واقع، هذا واقع موجود، ولو كان هذا لا يجوز لنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الانتفاع. فالسياق يعني يدل على هذا. فهذا أول 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 بحث. في نهايته قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال وهذا هو الصواب، يعني أن الضمير يعني يعود على البيع، وأن بيع ذلك حرام وإن جاز الانتفاع به. قال والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله. إذن هذا مهم، لا يلزم من تحريم بيع الميتة، لا يلزم من تحريم البيع تحريم ليش؟ تحريم الانتفاع. تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. نعم. فإذا هذا أول شيء، هذا أول شيء فيما يتعلق بهذا البحث. لكن هنا أذكركم بشيء مهم، وهو أن هناك جماعة من العلماء يفرقون بين استعمال النجس واستعمال المتنجس. استعمال النجس فمثلا شحوم الميتة نجسة، واستعمال المتنجس، المتنجس مثلا كزيت وقعت فيه ميتة، فيقولون هذا الثاني يعني أوسع في الانتفاع، يقولون هذا الثاني أوسع في الانتفاع، فيبيحون الانتفاع بالمتنجس دون ليش؟ دون النجس. فمن العلماء من يفرق بين هذا وهذا. وطبعا ابن القيم يقول يعني لا فرق، لأن النتيجة واحدة، هذا متنجس فصار نجسا، فالنتيجة واحدة، ويرد ابن القيم على الذين ينسبون إلى الإمام أحمد أنه يفرق بينهما، فيقول ليس في كلام الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا التفريق، وهو التفريق بين النجس والانتفاء بالنجس والانتفاء بالمتنجس. فهذا مما ينبغي يعني معرفته. طيب، الشيء الثاني فيما يتعلق بالميتة، قال: ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة، التي تحلها الحياة مثل اللحم والشحم والجلد، فهذه كلها تحلها الحياة. قال: كاللحم والشحم والعصب. إذن هذا داخل في تحريم بيعها، لأن هذه الأشياء تحل فيها الحياة، وهي إذا ماتت فهذه الأشياء تتنجس، لأن الدم ينحبس فيها، الدم ينحبس في اللحم وينحبس في الشحم وينحبس في العصب، فهذه الأشياء تحلها الحياة، فإذا انحبس فيها الدم فهي تتنجس بالموت. وأما الجلد فسيأتينا، ولعله اتضح لك شيء من هذا، لأن باطن الجلد يكون باطنه فيه شيء، فيه عروق وفيه أجزاء رطبة، فهذه الأجزاء الرطبة عند الموت فهي أيضا سبب للنجاسة، فهي سبب للنجاسة. فإذن المرتبة الأولى من تحريم بيع الميتة، المرتبة الأولى اللحم والشحم والعصب، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، لازلنا كل هذا فيها النقطة الثانية الآن، المرتبة الثانية تتعلق بالعظم والقرون، العظم والقرون. المرتبة الثالثة تتعلق بالجلد. المرتبة الرابعة تتعلق بالشعر والوبر والصوف، هكذا مرتب. فإذا نكتبها مرة أخرى: الأولى اللحم والشحم والعصب، هذه نجسة قولا واحدا فلا يجوز، لا يجوز بيعها. المرتبة الثانية العظم والقرن، العظم والقرن. الثالث الجلد. الرابع الشعر والوبر والصوف. أول مرتبة حط على علامة غلط، هذه متفق عليها ما فيها إشكال. المرتبة الثانية حط عليها علامة غلط ضعيف، يعني علامة غلط ما علامة استفهام، لأن هذا في خلاف، والصحيح أنه لا ينجس القرن والعظم. وقد قاسه ابن القيم رحمة الله عليه على السمك والجراد. شوف الجراد، الجراد ليس له نفس سائلة، ليس له دم، والسمك شوية فتجد يعني فقط في الخياشيم، وأما بقية اللحم فما تجد فيه يعني دم. فقاس العظم والقرن على السمك والجراد. الجلد يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ، فإذا دبغ فقد إيش؟ فقد طهر، على خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح أنه يطهر بالإيش؟ بالدباغ. فعلا، لأن باطن الجلد فيه رطوبة، والدباغ يعني يذهب بهذه الرطوبة التي هي مظنة الإيش، مظنة التنجيس. وأما الشعر والوبر والصوف فهو طاهر عند الأكثر إلا الشافعي، فهو طاهر عند الأكثر ما عدا الشافعي. فإذا هذا يعني ترخيص جيد، وهي يعني مراتب مرتبة: اللحم والشحم والعصب، بعدين العظم والقرن، بعدين الجلد، بعدين الشعر والوبر والصوف. نعم. طبعا الشعر والوبر والصوف أيها الإخوة لأنه ليس فيه رطوب، ليس فيه رطوبة، يعني لا تحله، لا تحله الحياة. طبعا الشافعي يقول هو في حال الحياة يعني يغسل، هو في حال الحياة يعني يغسل، فهذا يعني ما ذكره الشافعي. ويقول وينمو، وينمو طالما أنه يعني ينمو، فإذا يعني إذا فارقت الحياة فهو يعني ينجس. والرد على الشافعي أن نقول الحياة نوعان، الحياة نوعان: حياة حس وحركة، وحياة نمو واغتذاء. في حياة، حياة حس وحركة، وفي حياة نمو واغتذاء. فالأولى التي هي حياة الحس والحركة هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية، فالأولى هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية. وطبعا يعني ما شاء الله ابن القيم رد على الشافعي من ثمانية يعني أوجه، وكلها أيضا سهلة، لكن طبعا المقام مقام اختصار. قال: فإن قيل فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ؟ قيل: الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله، الذي يحرم أكله واستعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح: إنما حرم لحمها. فهذا هو الذي يمنع إيش؟ يمنع بيعه، هذا هو الذي يمنع بيعه. نعم. وأما الجلد فطبعا هذا فيه خلاف كبير جدا، والصحيح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعارض هذا الحديث حديث الدباغ حديث ابن عكيم، حديث ابن عكيم وهو صحيح في الإرواء برقم 38، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فإذا خلي بالك، أيما إهاب دبر فقد طهر، الإهاب إذا دبر طهر. طيب هذا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل الدباغ، واضح. لا تنتفع من الميتة بإهاب يعني قبل أن إيش؟ قبل أن يدبر، فلا يعني معارضة بين الحديثين، فلا معارضة بين الحديثين. فإذا هذا بالنسبة لي الجلد، فإذا دبغ الجلد فقد طهر. لكن أيها الأخوة هنا تنبيه، نقول هذه الطهارة تسمى طهارة إزالة لا طهارة إحالة. والفرق بينهما أن طهارة الإحالة بتحول الشيء إلى عين أخرى مثل الخمر مثلا، الخمر إذا تخللت صارت خلا هذه طهارة إحالة لأنها تحولت من خمر إلى خل. فهل طهارة الجلد هذه هل هي طهارة إحالة أم طهارة إزالة؟ الصحيح أنها طهارة إزالة. وإذا كانت طهارة إزالة فلا يزيل عنه أنه جلد إيش؟ أنه جلد إيش؟ من يقول جلد ميتة، فلم يزل عنه وصف إيش؟ وصف الموت، وبالتالي لا يجوز أكله. يجوز الانتفاع به بعد تطهيره لكن لا يجوز أكله. فإن قيل لك لماذا لا يجوز أكله وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، تقول له هذه طهارة إزالة لا طهارة إحالة، فإنه لم يتحول فلازال يعني وصف الميتة يعني يطلق عليه لأنه جلد ميت، بخلاف إذا كان جلد مثلا حيوان مذبوح فهذا يؤكل لأنه مذكى. فهذا هو الفرق بين الجلدين، هذا هو الفرق بين الجلدين، جلد الميتة وجلد المذكى. فجلد الميتة ينتفع به بعد الدباغ ولا يؤكل، وأما جلد المذكى فيؤكل. نعم. قال وأما عظمها كما ذكرت لك، قال فما أخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتف في العظام. شوف يقول كيف، يقول سبب تنجيس الميتة وهو احتباس الدم والرطوبة فيها منتف في العظام، فلم يحكم بنجاستها ولا يصح قياسها على اللحم لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دون العظام، كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وهو حيوان كامل. قال لعدم سبب التنجيس فيه فالعظم أولى. فإذا ما أحسن هذا القياس أنه قاس العظم على إيش؟ على ميتة السمك والجراد. هذا فيما يتعلق بالميتة باختصار. فإذا من أهم ما استفدناه هو هذا، أن الدبغ يعني طهارة إزالة لا إحالة، علاوة على هذا الترتيب الرباعي الذي يعني يجمل لنا ما يتعلق بنجاسة أجزاء الإيش؟ أجزاء الميتة. ثم ذكر هنا ابن الملقن قال فرع ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، جسد الكافر يعني الكافر إذا مات لا يجوز بيعه كما يحصل في هؤلاء الذين يشترون أجسام الكفار من أجل ليش؟ من أجل التشريح. قال وقد أعطي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق في جسد نوفل ابن عبد الله المخزومي 10,000 درهم فلم يأخذها ودفعه إليهم. هذا في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قد قال البخاري في صحيحه باب طرح جي في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، ولا يؤخذ لهم ثمن. طبعا يستثنى من الميت السمك والجراد، وهذا استثناء شرعي وحسي أيضا، شرعا وحسا. أما شرعا فالحديث معروف، أحلت لنا يعني ميتتان. وأما حسا فلأن هذه يعني لا نفس له سائلة، الجراد لا نفس له سائلة ما فيه دم، والسمك يعني دمه إيش؟ دمه يسير فعفي إيش؟ عفي عنه. ولذلك الذباب إذا وقع في الشيء ومات فيه لا ينجسه، لأنه لا نفس له إيش؟ لا نفس له سائلة، يعني ما له دم، يعني لا نفس له سائلة. وأما خنزير البحر فسئل مالك عن خنزير البحر فقال اسم يسمونه خنزيرا، أي لا تسميه العرب بذلك. على كل حال أي شيء في البحر فهو يعني حلال، فهو حلال حتى ولو مات. قال العاشر: الحديث دال أيضا على تحريم بيع الأصنام، والعلة فيه كونها ليس فيها منفعة مباحة والمبالغة في التنفير عنها، المبالغة في التنفير عنها لأنها سبب للشرك بالله عز وجل. فلو تدولت هذه الأشياء بالبيع والشراء لكان هذا يعني سببا إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو السبب في منع بيع الأصنام، إلا إذا طبعا كسرت وتحولت إلى شيء آخر، كأن يكون مثلا صنم من ذهب فيكسر ثم يباع إيش؟ يباع ذهبا. قال: والصور التي على الأباريق والأسرة ونحوها مما المقصود وغيرهما لا يفسد البيع لأنها تبع. إذن هذه تبع، إذن الصورة الأصنام، صور أصنام مثلا سرير عليه صورة نسر أو صقر منحوت عليه، فنقول يعني هذا لا يفسد بيع السرير لأنه تبع. فإذا يثبت تبعا ما لا يثبت إيش؟ استقلالا. ذكرنا لكم طبعا بالنسبة للضمير، قال: الصحيح من مذهب الشافعي جواز الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن وغيره، وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص أو خص بدليله الانتفاع بجلدها المذبوح. قال: وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجس، هذا هو الفرق بين النجس وليش والمتنجس، ففرقوا بين النجس والمتنجس. فالنجس الشافعي له قول والجمهور يمنعون الانتفاع، هذا النجس. وأما المتنجس فالعكس، المتنجس الجمهور يبيحون الانتفاع به، الجمهور يبيحون الانتفاع به بالمتنجس. والخلاصة أيها الإخوة كما ذكر ابن القيم أن دائرة الإيش؟ دائرة الانتفاع أوسع من دائرة الإيش؟ الإيش؟ البيع. دائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع. يقول ابن الملقن: وفي الباب حديث صريح في الاستصباح بالدهن النجس في المسألة الثانية، الانتفاع بالدهن المتنجس. قال: وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا أو فانتفعوا به. نقول هذا التفصيل أيها الإخوة، هذا التفصيل إن كان وإن كان هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وقد تفرد به يعني معمر في روايته عن الزهري، وأما جميع أصحاب الزهري فهم يروون ما روى البخاري في صحيحه أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. هذا هو الثابت في حديث الزهري. وأما هذا الذي تفرد به معمر إن كان وإن كان فهذا يعني تفصيل يعني شاذ. وعلى كل حال الانتفاع يعني ثابت بغير هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود أي قتلهم، وهذا يعني دعاء عليهم، قتلهم ولعنهم. الخامس عشر قوله قاتل الله اليهود إلى آخره فيه تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها. احفظوا هذا أيها الإخوة، فإن قيل لك ليش هذا حرام قل له لأن الله عز وجل حرمه. طبعا إذا لم تتضح لك علة، إذا لم تتضح لك علة فيكون السبب هو تحريم الله عز وجل ورسوله. الشاهد على هذا من هذا الحديث ماذا؟ قال قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل هذا الحكم إلا مجرد التحريم، إن الله تعالى لما حرم عليهم، فيقول فيه تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه الأشياء وأن العلة تحريمها. السادس عشر استدلت المالكية بهذا على سد الذرائع. تقول يعني سد الذرائع عليه أدلة لا تنحصر، وإذا أردت التوسع فراجع الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع أيضا إعلام الموقعين أن سد الذرائع وتحريم الحيل يعني هذا تواترت عليه أدلة الشريعة سد الذرائع. والشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء اليهود يعني لما حرم الله تبارك عليهم الشحوم أرادوا أن يحولوها إلى صورة إيش؟ إلى صورة أخرى، زاعمين وظنين أنهم يعني يخرجون من النهي بهذا التحويل، بهذا التحويل. فمنع الله تبارك وتعالى يعني بيع شحوم الميتة على أي صورة كان، على أي صورة كان. مثلا الذي عنده خمر يخللها يمنع من ذلك لأن هذا يعني ذريعة إلى الانتفاع بها، بخلاف ما إذا تخللت بإيش؟ تخللت بنفسها، فهذا ليس من فعله. السابع عشر يؤخذ منه جواز الدعاء على من فعل المحرم أو استباحه أو تحيل على فعله. قال أما من تحيل على الخلاص من فعله والخروج منه فليس داخلا في جواز الدعاء عليه. فإذا عندنا حيل جائزة، ولذلك الأقوال في الحيل يعني ثلاثة، الأقوال في الحيل ثلاثة: التوسع، وهذا قول الكوفيين، فالكوفيون يتوسعون جدا في الحيل، ولذلك تجد عندنا الذين درسوا مذهب الأحناف يعني وبال على الأمة في موضوع الحجاب فيما يتعلق بالبيوع والنكاح وفي كل شيء تجد عندهم حيلة ومخرج. فالكوفيون متوسعون في الحيل. وهناك من هو يعني متشدد فلا يبيح أي وسيلة للتخلص من الإثم أو للترخص. وهناك القول الوسط وهو أنه يجوز من الحيل ما دل عليه الكتاب والإيش الكتاب والسنة. فمن ذلك مثال الأول ما حصل لأيوب عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى له لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة فقال وخذ بيدك ضغف، والضغف هو يعني ملء الكف من العيدان حزمة يعني. ولذلك يقولون في المثل ايش ضغط على ايش على إبالة. الإبالة يعني كومة كبيرة من العيدان. ايش يكون ضغط على إبالة؟ ما يسوي شيء. وبالمناسبة إبالة هذه يعني جعلها الزمخشري مفرد أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قال أبابيل جمع ايش جمع إبالة وهي الكومة المجتمع. طير أبابيل يعني طير جماعات مجتمع. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، لأنه لم يكن عندهم كفارة في شرعهم، ما كان عندهم كفارة يمين. فكان الإنسان إذا حلف على شيء أو نذر شيء فلا بد من الوفاء به، لم يكن لهم مخرج. فدله الله تبارك وتعالى على هذا المخرج. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وأيضا مثال آخر ذاك الزاني الذي أفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضربوه ضربة واحدة بأثكال النخل، بأثكال النخل. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود المختصر برقم 3754 عن أبي أمامة أن رجلا أحبن عنده داء الحبن، وهو داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم أو مقعد. كان رجل أحبن ومقعد، وكان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف وهو مقعد لا حول له ولا قوة، ولكنه قوي على هذه الفعلة التي فعلها. فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قال فجلد بأثكال النخل بدل أن يضرب 100 ضربة واحدة لا جلد بأثكال الإيش بأثكال النخل حتى يقل عليه الإيش يقل عليه العدد. فهذا من الإيش من الحيل، هذا من الحيل. ولذلك يعني هذا الذي أفتى الله عز وجل به أيوب ليس خاصا به، وهو قول الشافعي رحمة الله عليه. قال الشافعي إذا حلف لا يضربن فلانا 100 جلدة أو ضربا، ولم يقل ضربا شديدا، ولم ينو بقلبه، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور أي الذي فعله أيوب عليه السلام. فهذا ليس خاصا بأيوب عليه السلام، وهو قول الشافعي ويدل عليه هذا الحديث ومن الحيل أيضا أو التورية ما ذكر في صحيح الجامع برقم 286 قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على أنفه ثم لينصرف، ليأخذ على أنفه حتى يظهر أنه يعني رعف مع أنه أحدث. ولا يقول قائل هذا من باب الرياء والكذب، قال الخطابي وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. هذا من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. الوجه الذي بعد ذلك ما روى أبو داود أيضا بإسناد صحيح ابن عباس، وهو في صحيح أبو داود المختصر برقم 2978، عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا، وفي لفظ قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله، هذا المهم هذه الزيادة التي عند أبي داود، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، عند شيء هذه اكتب توضيح مما يقصد به الأكل، مما يقصد به الأكل، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، يعني شيء مقصود به الأكل، وأما إذا لم يكن مقصود به الأكل وهو حرام أكله لكن ينتفع به في أشياء أخرى مثل الحمار مثلا، فالحمار لا يؤكل لكن ينتفع به، فهذا يجوز إيش؟ يجوز بيعه وشراؤه، لأن هذا الحديث يعني ظاهره إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فيدخل في هذا الحمار مثلا، لأن الحمار محرم إيش؟ محرم أكله، فهل يحرم ثمنه؟ نقول لا، نقول لا، وإنما المراد بهذا الحديث كما قال ابن الملقن، وهذا محمول على ما المقصود منه الأكل، هذا محمول على ما المقصود منه الأكل، بخلاف ما المقصود منه غيره كالعبد والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام ويجوز بيعها بالإجماع، ويجوز بيعها بالإجماع. الآن ندخل إلى الباب الذي بعده، وهو باب السلم، باب السلم. والسلم هو نوع من أنواع البيوع، وقد ذكرنا لكم قبل ذلك تقسيما، فمن يذكره يا آدم؟ من يذكره؟ العلم حفظ. نحن ذكرنا أن عندنا إيش؟ عندنا نقد وعندنا عين، عندنا نقد وعندنا أعيان، سلع يعني، فبيع النقد بالنقد هذا يسمى إيش؟ صرف، وبيع العين بالعين هذا يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ مقايضة، هذا يسمى مقايضة. فإذا النقد بنقد هو الصرف، درهم بجنيه، درهم بدولار، نقد بنقد هذا يسمى صرف، عين بعين هذا يسمى مقايضة. طيب، بقي من الأقسام كم؟ قسمين. عين بنقد هذا هو البيع المعروف، عين بنقد، اللي بعد الباء هو الثمن أيها الإخوة، اللي بعد الباء هو الثمن، عين بنقد، كتاب بعشرة دراهم، هذا هو البيع المعروف. طيب العكس، ها؟ نقد بعين، نقد بعين، أعطيك مثلا 1000 درهم وثمنها إيش؟ وثمنها مثلا رز، فهذا نقد بإيش؟ نقد بعين، هذا يسمى سلم، هذا يسمى سلم. فالأقسام أربعة، نقد بنقد، صرف، عين بعين مقايضة، عين بنقد هو البيع المعروف، نقد بعين هذا هو الإيش، هذا هو السلم، هذا هو السلم. وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين عن هذا الموضوع باستفاضة في الممتع المجلد التاسع من صفحة 48 إلى صفحة 92، من صفحة 48 إلى صفحة 92، وسنلتقط شيئا من كلامه رحمة الله عليه. فأول شيء يعني كما ذكر الشيخ في صفحة 50، وهي صور الصور الأربع، الصور الأربع فذكر يعني صور أربع هنا قبل أن ندخل في التعريف. قال: والعقود من هذه الجهة، أي جهة؟ من جهة التأجيل والحلول، هذا تقسيم آخر للعقود، تقسيم العقود من جهة التأجيل والحلول. فقال: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه معجل مثمنه، ومعجل ثمنه مؤجل مثمنه. فإذا اكتب هذه الصور الأربع، صور العقود من ناحية التأجيل والحلول، صور العقود من ناحية التأجيل والحلول. طبعا الصور الأربع التي ذكرناها هذا تقسيم للبيوع عموما، أما نحن الآن نقسم تقسيم من ناحية الحلول والتأجيل. فتقول: حال بحال، حل بحال، كتاب بعشر دراهم، تعطيه من عشر دراهم الحين أعطيك الكتاب، هذا معنى حل بحال. مؤجل بمؤجل، أقول عندي كتاب أعطيك بعد أسبوع وأنت تعطيني الثمن بعد شهر، هذا مؤجل بإيش؟ بمؤجل. الثالث: مؤجل ثمنه معجل مثمنه، وهذا هو البيع المعروف، معجل مؤجل الثمن، أعطيك الكتاب وتقول أعطيك الثمن بعد شهر، هذا سهل معروف وهو المنتشر. إذا لم يتم تسديد الثمن في الحال فهو يؤجل، يعني ممكن أن نقول إيش، تأجيل الثمن وتعجيل المثمن. الصورة الرابعة: تعجيل الثمن، تعجيل الثمن وتأجيل الإيش، المثمن. طيب نعلق على هذه الأربعة بما ذكره الشيخ. طبعا الحال بحال ما في إشكال، حال بحال ما في إشكال. طيب مؤجل بمؤجل، هذا لا يجوز أيها الإخوة، لأن فيه غرر كثير، يعني زاد الموضوع عن حده. الله عز وجل رخص لنا ما نفتح الباب، الواجب مثلا أن يتأخر أحد العوضين، أما أن نؤخر العوضين معا فهذا هو الذي يسمى بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، والحديث في ذلك ضعيف كما في ضعيف الجامع. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن معناه صحيح، لأنه فيه غرر كثير ومظنة للنزاع والخلاف. هذه الصورة الثانية. تعجيل الثمن، تأجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهي الصورة الثالثة. قلنا إيش؟ نعم، هذا كثير في المعاملات كما ذكر. الصورة الأخيرة وهي إيش؟ تعجيل الثمن، تدفع الفلوس وبعدين تستلم السلعة بعدين، هذا هو إيش؟ هذا هو السلم، هذا هو السلم. فإذا هذا يعني تهيئة. النقطة الثانية تعريف السلم لغة، تعريف السلم لغة. السلم يساوي السلف وزنا ومعنى. السلم هو ليش؟ هو السلف، لكن كل لفظ يعني يعطينا معنى غير المعنى الذي يعطيه الآخر. فسمي السلم سلما لأن المشتري، طبعا المشتري هنا من؟ صاحب ليش؟ صاحب النقد، يسلم رأس المال، فسمي سلم من أجل هذا. ولذلك عندنا ثلاثة أركان، عندنا ثلاثة أركان: المسلم الذي هو يدفع الدراهم، والمسلم إليه الذي يأخذ الدراهم، والمسلم فيه هو السلع المؤجلة. فأركان السلم ثلاثة: المسلم، والمسلم إليه، والمسلم فيه وهو ليش؟ وهو السلع، وهو السلع. وسمي سلفا لأن السلف طبعا التقديم، سمي سلفا لأن البائع صاحب الدراهم يقدم إيش؟ يقدم رأس المال. فإذا يسلم رأس المال سمي سلما، ويقدم رأس المال سمي إيش؟ سلفا. ومنهم من يقول إن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، وقد رد الشيخ على هذا التفريق لأن الحديث جاء باللفظين، ومن المتكلم بالحديث هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حجاز. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف. فكيف نقول إن هذه لغة أهل العراق؟ هذه لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسلف في شيء فليسلف، في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم. فإذا ما هو معروف أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، يعني هذا التفريق غير صحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يسمى سلم، كان يكره ابن عمر أن يسمى سلم، لأن السلم هو الاستسلام، كما في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. هذه قراءة من؟ هذه قراءة نافع وابن عامر وحمزة وأبي جعفر. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، يعني الذي استسلم لكم. والقراءة الأخرى معروفة وهي السلام. فلأن السلم هو الاستسلام، فكان ابن عمر يكره أن يسمى إيش؟ سلما. على كل حال يعني لو كان يعني كراهة ابن عمر محمولة على الاستكثار من هذا فلا بأس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تكلم بهذا اللفظ: من أسلف في شيء، من أسلم في شيء فليسلم، من أسلم في شيء فليسلم، في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. فإذا حملت يعني كراهة ابن عمر على الكثرة قد يكون يعني لذلك وجه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم به الله فضيل. نعم. أدلة هذه المعاملة أيها الإخوة، وهي تقديم ليش؟ وهي تقديم الثمن وتأجيل المثمن. الدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار. الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالآن لو أنا أعطيتك 1000 درهم وقلت لك سلمنا بها رز بعد 6 أشهر، صار هذا الرز دين عليك، صار هذا الرز دين عليك. فإذا ما الذي يمنع من هذا؟ وكما أنه جاز تأجيل الثمن فكذلك يجوز تأجيل ليش؟ تأجيل المثمن، تأجيل المثمن. طبعا الذين منعوا منه أو ما نقول يعني منعوا، وإنما يعني جادلوا فيه، فقالوا لأن هذا فيه نوع من الغرر. نقول هذا غرر يمكن أن نتغلب عليه بالوصف الدقيق. إذا قلت سلمني مثلا لهذه 1000 درهم مثلا 50، كم 1000 درهم يساوي كم رز؟ كيلو رز كم؟ 5 دراهم رفعه، خلينا نقول 200 كيلو مثلا. فإذا قلنا 200 كيلو رز من النوعية المعينة وكان منضبطا فهذا لا غرر فيه، هذا لا غرر فيه كما سنذكر في شروط السلام. فإذا دل الكتاب على هذا، وقد استدل ابن عباس بهذه الآية. ففي الإرواء برقم 1369 قال ابن عباس، قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. اكتب يا زياد، مش كل شيء في سماعك تلاقيه عندك. مش أي شرح، شرحنا هذا ولا شرح آخر؟ طيب إذا كان مكتوب خلاص حتى ما يفوتك يعني. فإذا هذا بالنسبة للكتاب واستدلال ابن عباس على هذا. وأما بالنسبة للحديث فهو حديث الباب، حديث ابن عباس في الصحيحين: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. يسلفون في الثمار يعني ايش؟ يعني يعطون النقد ويأخذون به ثمار بعد ذلك. يسلفون في الثمار 2 سنين و3، يعني شوف الأجل كم، يعطيه دراهم ويقول له اعتنوا بها تمر بعد 2 أو 3. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة موجودة أقرها، لكن وضع عليها الضوابط، وضع عليها الضوابط التي ليس فيها إلا المصلحة والخير التام للمسلمين، حتى لا يقعوا في الظلم ولا في الربا ولا في الغرر ولا في النزاع. قد ذكرت قبل ذلك لكم هذه الثلاثة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، ما شاء الله يعني يقررها ويؤكد عليها، أن الغرض من قوانين وقواعد البيوع دفع هذه الثلاثة: الظلم والربا والغرر، علاوة على طبعا لو هذه انتفت يعني زال النزاع بين الناس، وإنما النزاع يحصل بسبب هذه الوباء، الظلم والربا والغرر هي سبب النزاع. فإذا أزيلت هذه الثلاثة قل النزاع في المعاملات بين الناس. فإذا هذا الدليل من السنة. قال: وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك، تقول: إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب. سبحان الله، مع أن سعيد أفقه الناس في البيوع، لكن طبعا هم يقولون حكي عنه، نحن لا نجزم بهذا، وهذا لا يعتبر يعني خارق للإجماع، لأن قالوا إلا ما حكي، ما قالوا ابن سعيد بن المسيب يمنعه، وإنما قالوا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب. وأما القياس الصحيح فيقول الشيخ وجواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول خلافا لمن قال إن السلم على خلاف الأصول، لأنه بيع معدوم. هؤلاء يقولون هذا بيع معدوم، أقول له خذ 1000 درهم وتعطيني رز، والرز مش موجود أصلا، فهذا بيع معدوم. قال والواقع أنه ليس بيع معدوم في الحقيقة. لماذا؟ قال لأنه بيع موصوف في الذمة، يعني أنت تلتزم أن تسلمني هذا الشيء، فوصفه قضى على إيش؟ قضى على جهالته، لأنه بيع موصوف في الذمة. يقول أنا لم أبع عليك شيئا معدوما ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر. الممنوع أن أنت تبيع شيء مش في ملكك أصلا، أما إذا أنت التزمت به، التزمت بهذا الشيء، فصار كأنه في ملكك. قال وأيضا القاعدة أن كل ما ثبت بالشرع ليس مخالفا للقياس، هذا أريح، نقول كل ما ثبت بالشرع ليس مخالفا للإيش؟ ليس مخالفا للقياس. فأنت ترد عليهم إما تقول لأن هذا بيع موصوف، موصوف في الذمة فهو في ذمتي وأنا أتعهد به وأتعهد بتسليمه، وهو ممكن وجوده عند التقاضي، هذا مهم جدا أيها الأخوة، يمكن وجوده، أنا أقول أعطي لك رز في شهر كذا، وفي هذا الشهر الرز بيكون موجود، ما أذهب إلى مثلا سيبيريا وفي شهر ما بيكون فيه رز وما في وسائل مواصلات تنقل، وأقول أنا أعطيك رز في سيبيريا في شهر كذا. ولذلك هذا من شروط الإيش؟ من شروط السلم، أن تكون السلعة يعني يمكن وجودها عند الحلول، يعني عند التقاضي. فإما أن ترد عليهم بهذا، وإما أن ترد عليهم بهذه القاعدة أن كل ما ثبت بالشرع ليس مخالفا للإيش؟ ليس مخالفا للقياس. أذن. فإذا أيها الإخوة، دل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار وهو القياس الصحيح على جواز السلم. وهنا أنا أريد أن ألخص لكم يعني أوجه القياس التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه لأنها مهمة. إذا بالنسبة للقياس يمكن أن نلخص من كلام الشيخ 4 أوجه للقياس الدال على جواز السلم. الأول أنه بيع موصوف في الذمة فخرج عن الجهالة والعدم، هذا أول شيء، أنه بيع موصوف في الذمة فخرج عن الجهالة والعدم. الثاني أن ما ثبت بالشرع ليس مخالفا للقياس. الثالث أن فيه مصلحة للبائع والمشتري، أن فيه مصلحة للبائع والمشتري. أما المشتري فواضح لأنه يستفيد بالإيش؟ يستفيد بالثمن المعجل. وأما البائع فما مصلحته؟ مصلحته أنه يستفيد من نقص الثمن، أنه يستفيد من نقص الثمن. يعني الآن أنت تريد مثلا 1000 درهم فأتبايع أنا وأنت سلما، فإذا كان الكيلو الرز الآن مثلا 5 دراهم فأنا أتفق أنا وأنت على أن يكون الكيلو 4 دراهم، وهذا لا شيء فيه، بل يحمد صاحب الدراهم على مثل هذا، لأنه يعني فك عسرة أخيه وضيق أخيه إذا كان لابد من البيع. فهو يستفيد من رخص ليش؟ من رخص الثمن ونقص الثمن، فالطرفان يعني مستفيدان. وهذا طبعا شيء عندنا في بلادنا، في يعني شيء يسمى، واحد يقول لك يطلع على رز، يطلع يعني يعطي نقد على رز على أن يسدد له إيش الرز. فكثير من الناس، بل نحن أول ما نشأنا كنا ننتقد هذا ونقول هذا احتكار، وهذا ما في إحسان للناس، وخاصة أن هؤلاء الذين كانوا يخرجون على الرز كانوا يبالغون في النقص، فكان يكون مثل أردب 150 جنيه طلعوا على 90، يتفق معه على 90 جنيه. طبعا هذه يعني مبالغة، إن كان على 150 يكفي أن يكون على 120-130، شيء قريب من هذا. فإذا هذا فيه مصلحة للبيع والمشتري، والشارع لا يمنع مثل هذا، ها، ما لم يكن فيه لا ظلم ولا ربا ولا غرر. الوجه الرابع أيها الإخوة أن تقول كما أن الشرع يحرم الشيء لأن إثمه أكبر، فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكبر وإن كان فيه إيش مفسدة. كما أن الشرع يحرم الشيء لأن إثمه أكبر، فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكبر. وبين قوسين من المعقوفين تقول ولهذا ينبغي تقييد القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، لأن لو طبقنا هذه القاعدة شيء فيه مفسدة وفيه مصلحة أكبر، المفروض إيش؟ ها؟ المفروض إيش؟ لا نفعله لأن فيه إيش؟ فيه مفسدة، والصحيح أننا نفعله لأن مصلحته أكبر. فإذا هذا لابد من تقييده، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذا محمول على إيش؟ على تساوي. أحسن، هذا محمول على تساوي المفاسد والمصالح. إذا هذا الكلام، هذه القاعدة محمولة على تساوي المصالح والمفاسد. فهذا ما يتعلق بأدلة السلم كتابا وسنة وإجماعا وآثارا واعتبارا. تعريف السلم يعني شرعا واصطلاحا، نحن عرفناه لغة وعرفنا أدلته، الآن تعريفه شرعا. فطبعا في مذهب الحنابلة عرفوه قالوا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة، هذا لا بأس به، مؤجل، حط على مؤجل علامة استفهام، لأنه لا يشترط التأجيل كما سنذكر. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض، هذا زين، يعني لا بد أن يقبض، لا بد من التسليم حتى لا نقع في الكالي بالهش بالكال، بثمن مقبوض بمجلس العقد. يعني لابد من القبض قبل التفرق حتى لا يصبح يعني كالي بكالي. طبعا الشيخ يعني له تعليقات على هذا، الذي يهمنا منها هو يعني كلمة مؤجل وسوف نبين ذلك في شروط الإيش، في شروط السلام. نعم. من خلال القياس الذي ذكرناه أيها الإخوة نقول يعني جواز السلام من محاسن الإسلام، جواز السلام من محاسن الإسلام لما عرفت فيه من المصلحة التي للبائع والإيش، التي للبائع والمشتري، فهو من محاسن الإسلام. طيب هل له ألفاظ، هل له ألفاظ مخصوصة؟ هل تقول له، هل لابد أن تقول له أسلمت لك هذه الألف بمئتين كيلو رز؟ طبعا سبق لنا أن مذهب من يتشدد في الألفاظ الشافعي، عند الشافعية يتشددون في الألفاظ، والصحيح أن العقود يعني تنعقد بكل ما دل عليها، العقود تنعقد بكل ما دل عليها، فليس له يعني لفظ، ليس له لفظ معين. لو قلت لك خذ، ما في أسلمت ولا أسلفت، خذ هذه الألف واعطني بها بعدين بعد ستة أشهر كذا، فإذا هذا لا بأس به. وأما شروط السلم فأكتبوها ملخصة، هي سبعة سنلغي منها شرطين، لكن نكتبها عند الحنابلة. شروط السلم سبعة، الشرط الأول انضباط صفاته، انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، مذروع يعني بالذراع، يعني انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، فلا بد من تقول كيله كذا أو وزنه، ما نقول كذا لأن كذا هذا شرط ثاني، فإذا لا بد من انضباط صفاته، يعني لا بد مما يكون، مما يكال أو يوزن أو إيش أو يذرع مثل الثوب مثلا. طيب المعدود، المعدود ألف درهم وتعطيني مثلا 500 برتقال، هذا معدود. تقول وأما المعدود فإذا المكيل والموزون والمذروع هذا مضبوط، هذا ضبط لا يختلف، الكيل لا يختلف والوزن لا يختلف والذرع معروف، قياس معروف. تقول أما المعدود فإن أمكن انضباطه صح وإلا فلا. المعدود إن أمكن انضباطه صح وإلا فلا. واكتبوا هذه المقولة للإمام أحمد، يعني في إطار، إطار طبعا يشمل كل هذه الشروط، يعني مهما حاولت في ضبط هذه الشروط فلن تصل إلى مبتغاك. ولذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ قال ما من سلم إلا ويختلف، ما من سلم إلا ويختلف، فتجاوز. اتفقت مع صاحبك على أوصاف معينة ووجدت بعض الاختلاف، كله ما من سلم، ما من سلم إلا ويختلف، يعني يختلف، تختلف أوصافه عند إيش، عند تسليمه عن أوصافه التي تم الاتفاق عليها، ما من سلم إلا ويختلف. فإذا هذا هو الشرط الأول، أنه لا بد أن يكون من هذه الفئات، كيل وزن ذرع أو عدد. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، ذكر الجنس والنوع. فمثلا تقول حب بر، لأن الحب جنس، في بر وفي رز وفي فول، فتقول حب بر حب فول. طيب لو قلت بر يكفي ولا لا؟ ليش؟ والله ممكن. على كل حال يعني الشيخ هنا يقول يعني ذكر الجنس لا يلزم لأن النوع يدل عليه. أنا أعتقد أن مطحون هذا ربما يكون وصف، يعني وصف آخر، وأما إن قلنا بر فهو ينصرف إلى الإيش؟ إلى الحب. على كل حال هم طبعا ذكروا قالوا ذكر الجنس والنوع، الشيخ يقول ما يلزم ذكر الإيش؟ ذكر الجنس، لأن النوع يدل عليه. فلو قلنا مثلا بر معناه أن حب بر. تقول لكن البر أنواع فيجب تحديد النوع أيضا، فيجب تحديد النوع أيضا، وكذلك تحديد كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، أي وصف يكون مؤثرا في الثمن فلا بد من إيش؟ من ذكر. هذا كله تبع الشرط الثاني. فإذا ذكر الجنس والنوع، وإذا كان وإذا كان النوع له أنواع فلا بد من ذكر هذه الأنواع، وكذلك كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا كاللون، كاللون مثلا تمر أحمر، تمر أصفر، أو مثلا رطب أو غير ذلك. فإذا كان اللون يؤثر على الثمن فلا بد من إيش؟ من ذكره. فيذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وكذلك تذكر حداثته وقدمه. إن قلت في تمر، هل تمر حق هذا العام ولا حق العام الماضي؟ فالقدم والحداثة تذكر أيضا، هذا كله في الشرط الثاني. وكذلك الجودة والرداءة، الجودة والإيش؟ والرداءة. تقول وأما شرط الأجود والأرض فهذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء، ما نريد ندخل في التفاصيل. يقول ما تقول من أجود ما يكون، ها؟ لأن أجود ما يكون ممكن يكون سبب للإيش؟ سبب للخلاف، بخلاف أن تقول إيش؟ جيد، فإن الجيد يعني بابه واسع. فإذا ما تشترط الأجود، لأن الأجود هذا الأجود لا ينضبط، وأما جيد ممكن. فإذا عرفنا في هذا الشرط ذكر الجنس والنوع والأوصاف المؤثرة في الثمن والقدم والحداثة والجودة والإيش والرداء. الشرط الثالث ذكر قدره، ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. ما يقول ان الثالث هو الاول، لان انضباط صفاته هذا يعني يكون من هذه الفئات، واما هنا تذكر قدره، كيله كذا وزنه كذا. الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن، ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن، يعني هذا الأجل يعني يؤثر في الثمن حتى يقدر المسلم إليه يستفيد من الإيش؟ من الثمن. وذلك أن الأجل عند الحنابلة وغيرهم واجب. تقول والصحيح أنه لا يلزم ذكر الأجل، فإنه يجوز السلم الحال، يجوز السلم الحال. يعني مثلا أقول لك خذ 1000 درهم وأعطيني بها 200 كيلو رز، طالما ما ذكرنا أجل فهذه 200 كيلو أنا أطالبك بها في أي وقت لأنه حال، فلا يشترط في السلم أن يكون مؤجلا. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فنقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما سنبين إلى أجل معلوم، يعني إن كان هناك أجل فليكن معلوما، إن كان هناك أجل فليكن إيش؟ فليكن معلوما، فليس فيه منع للسلم ليش؟ للسلم الحال. إذن هذا الشرط هذا اللي نحط عليه يعني علامة غلط، لأنه لا يلزم. الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله بين قوسين يعني عند التقاضي، أن يوجد غالبا في محله يعني عند الحلول يكون موجود، يمكن وجوده، ولا يشترط أن يوجد وقت العقد كما اشترط الإمام أبو حنيفة. عند الإمام أبو حنيفة يقول هذا لا بد أن يكون موجود وقت العقد، نقول هذا ما يلزم. عند التعاقد لا، وإنما عند الحلول يشترط إمكانية وجوده. الشرط السادس قبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه. قبض الثمن تاما، الثمن قبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه. وقد ذكرنا حتى لا يكون هذا بيع الكالب ليش، بيع الكالب بالكالب. طيب بين قوسين معقوفين، تقول هنا قاعدة هامة وهي السلم خارج عن الربويات لأنها لا تقبل الأجل. كل هذا مشروط إنما يكون في ربويات. يعني مثلا أنا أعطيك مثلا دراهم، أعطيك دراهم، أعطيك مثلا دنانير وأقول أسلمت هذه الدنانير في دراهم، ما يجوز، لأن هذه ربويات، والربويات لا يجوز فيها ليش، لا يجوز فيها التأجيل، فالسلم خارج عن الربويات. أعطيك مثلا بر بتمر مؤجلا، هل ما يجوز، السلم خارج عن ليش، خارج عن الربويات. لا تنسى الشرط السابع أن يكون السلم في الذمة فلا يصح في عين، أن يكون في الذمة فلا يصح في عين. شو معنى في الذمة؟ في الذمة يعني ما يكون موجود. فأقول لك مثلا خذ 1000 درهم 200 كيلو رز، لو كانت هذه 200 كيلو رز موجودة ونحن نراها أنا وأنت يقولون هذا لا يجوز، لأن السلم لا يجوز في عين وإنما يجوز في ذمة يعني بعدين. فتقول هذا الشرط أيضا لا يلزم، هذا الشرط أيضا لا يلزم، فيجوز أن يسلم في عين موجود، يجوز أن يسلم في عين موجودة لمصلحة بين البائع والمشتري. وإن شاء الله تعالى يعني نكمل يعني ما يتعلق بهذا الحديث في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.